اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا أن جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإننا نبدأ اليوم درسنا أول درس في الفقه الشافعي في متن أبي شجاع، وهو أول كتاب يدرس في الفقه الشافعي لمن أراد التدرج والتمكن والتبحر في المذهب. فلا بد من دراسة الكتب التي اعتمدها الفقهاء وجعلوها سلما للوصول إلى درجة الاجتهاد بإذن الله تعالى. وأول كتاب ندرسه هو لأبي شجاع، وهو الإمام الفقيه العلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد أبو شجاع شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني، فقيه من علماء الشافعية. ولد والده بعبدان وجده بأصفهان، وأما هو فقد ولد بالبصرة سنة 33 و500 وقيل 33 و400. ودرس أبو شجاع مذهب الإمام الشافعي قالوا ما يزيد على 40 سنة في مدارس البصرة، حتى قال عنه الحافظ في هذا من أفراد الدهر. وقد عمر أبو شجاع طويلا حتى إن العلامة الديري أو بعض العلماء قالوا عنه أنه جاوز 160 عاما، حتى كان يذهب من الصخرة إلى الصخرة، فقيل له في ذلك فقال حفظناها في الصغر فحفظنا الله سبحانه وتعالى بها في الكبر. واشتهر سيد أبي شجاع في الآفاق بعلمه وورعه، ومكث في أيامه الأخيرة يقم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب، ولعل الله سبحانه وتعالى أجاب دعوته، لعله أخلص من بين الفقهاء فقبل منه هذا الكتاب، وإلا فهناك كثير من هو أفقه منه من كثير. وهذا الكتاب شرحه كثير من العلماء، واسمه غاية الاختصار، ويسمى متن أبي شجاع. وممن شرح هذا الكتاب أبو بكر بن محمد العثمي الدمشقي، والإمام ابن دقيق العيد، ومحمد بن قاسم الغزير توفي سنة 1918. وهذا الكتاب هو من أفضل الكتب لشرح الألفاظ فقط، هو فتح القريب المجيد، وكذلك شرحه أحمد محمد المروبي، وشرح اسمه أيضا الإقناع، كتاب إقناع الشربيني، وولي الدين البصيري أيضا متوفي سنة 972، والخطيب الشربيني أيضا متوفي سنة 977، وأحمد بن قاسم العبادي متوفي سنة 944، وكثير ممن اهتم بهذا الكتاب وكانوا يهتمون به في جميع المدارس. وسنتكلم إن شاء الله على مدارس الفقه الشافعي، وهي أكثر من مدرسة لعلنا نتطرق عليها بعد أن نذكر ترجمة أيضا للإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو الإمام المطلب محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. يقول ولدت باليمن، وهناك رواية تقول أنه ولد بغزة، وهناك رواية تقول أنه ولد بأسقلان، لكن الإمام البيهقي صدر أول ترجمته بكتابه معالم السنن أو المسؤول الآداب بأنه ولد في اليمن، ويكاد يكون الفقهاء متفقون وأهل السير على أنه ولد بغزة. ثم يؤولون أنه ولد في اليمن، يقولون أنه أمه يمنية أزدية، ولذلك يجوز أن يكون يكتب في اليمن. وبعضهم يقول لعل الحي الذي في غزة هو حي يمني، فيجوز أن يكون ولد في اليمن، غير أن الإمام الشافعي يقول ولدت باليمن، ولا نستطيع أن نقول أنه ولد بغزة. أنا لا أسلم أن يقول كما قال الفقهاء، لكن هو يقول ولدت باليمن، فإذا ثبتت ضعف هذه الرواية نقول لم يلد باليمن. إذا لا نتوقف طويلا هنا، وإنما نمر مرور الكلام. فهو يقول ولدت باليمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يمن، وهذا أيضا مما يشرفنا، وإن كان هذا يعني من باب فقط استئناس، انه كما قال السبك الايمان يماني والحكمه يمانيه والفقه يمان، فيجعل منه انه اتباع المذهب الشافعي، لكن هذا بعيد الماخذ. كذلك هو ولد سنة 150 في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة، بل بعضهم يقول في نفس اليوم، ونشأ طبعا في مكة وترعرع في مكة. وبدأ الإمام الشافعي رضي الله عنه طلبه للعلم على مفتي مكة حسن بن خالد الزنجي وغيره من أئمة مكة. فلما بلغ من العلم 13 سنة وحصل من العلم ما حصل في مكة، توجه بعد ذلك إلى الإمام مالك في المدينة، ثم درس عليه الموطأ ولم يتركه حتى مات رحمه الله جميعا. الإمام الشافعي حين نبغ بالعلم نظر إلى أهل الحجاز وهم ينظرون إلى أهل الفقه لأنهم زنادقة، وأهل الفقه وأهل العراق ينظرون إلى أهل الحجاز لأنهم لا يصح أن يحملوا العلم، لا يجوز عندهم أن يحملوا العلم، بل كانوا يسمونهم يجوز ولا يحق لهم أن يفتوا، إلا قال إذا جوزنا في المجالس يفتوا. أهل الحجاز هنا من الإمام مالك وغيرهم كانوا يرون أهل العراق بأنهم زنادقة ولا يجوز لهم أيضا أن يتكلموا بالدين، لأنه كلامهم عبارة عن فلسفة وأدخلوا من دين الله به العلم. الإمام الشافعي رأى حلقة الوصل أن هؤلاء الفقهاء وأولئك التزموا جانب الحديث، فمكث أخذ الفقه ابتداء على مسلم، ثم أخذ بعد ذلك مدرسة الحديث حتى نبغى في الحديث، نبغى في الحديث. فكان لابد أن يذهب يعني التقى بأهل اليمن وتعلم منهم ودرس منهم العلم الدراسة. تعلم منهم علم الدراسة، وهذا علم مستقل ليساعده أيضا في الجمع بين المدرستين لعلها تهيئة من الله سبحانه وتعالى لهذا الفتى من قريش. ثم بعد ذلك أراد الله له أن يذهب أو أن يؤتى به مكملا إلى الكوفة أو إلى العراق، ثم هناك تتلمذ على محمد الشيباني تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد، فتلمذ على محمد الشيباني فقد سمع منه وقر بعيرين، محمد بن الحسن قال سمعت منه وقر بعيرين كله من سماعه. هذا الكلام ينبئ الآن أن الرجل قد بلغ مبلغ من العلم. بعد ذلك أنشأ أول حلقة في مكة التي تخرج منها أو التي بدأ يدرس منها فلم يتركب لها، فأراد أن يريد لها الفضل فأعاد الحلقة ابتداء في مكة. والكلام الذي كان في مكة والعراق والمدينة واليمن وغيره قبل خروجه إلى مصر فيسمى بالمذهب القديم، وهو مذهب رواه عنه الإمام أبو ثور والإمام الزعفراني والإمام الكرابيسي والإمام أحمد بن حنبل، وإن كان أثقلهم له رواية هو الإمام الزعفراني، ومن كتبه الحجة والمنطوق والمغى الكافي والأماني أيضا على رأي بعض العلماء، لكنه ما اكتفى بهذا، سمع أن هناك في مصر مدرستان أو مدرستين، مدرسة تنافع عن مذهب أبي حنيفة ومدرسة تنافع عن مذهب مالك، فسأل عنها فقيل له في ذلك، فقال لآتينهم ثم لأتينهم ما يقولون. فلما ذهب إليهم وأقام عندهم في مصر وفتح أول درس في الجامع الكبير هناك مع باستضافة محمد بن الحكم، بدأ ينشر فكره وعلمه حتى أبهر القاسي والداني وحتى أبهر الموافق والمخالف وحتى انضم كثير إلى مذهبه وإلى اعتنقوا مذهبه، وكان الكثير مذهب الأحناف ويلتحق ومذهب المالكية ويلتحق، وقد كان قديما لا يخالف المالك، كان يقول إذا قيل فالنجم مالك الفقهاء فالنجم مالك، وبالنسبة للأحناف الفقهاء عيال على أبي حنيفة، لكن لما رأى الناس قد كادوا يعبدون المالكية عند المالك قال سمع أنهم يستسقون بقلوب سوى الإمام مالك قال فخشيت عليه، فبدأ يفتش بعد ذلك في أقواله وبدا يتكلم في كلامه، فقال خرجت وكنت لا اعلم انه يترك اصلا ولا فرعا، فوجدت انه يقول بالفرع ويترك الاصل، ويقول بالاصل ويترك الفرع، فنبش في كلامه ثم الف كتابا اسمه جناح مالك، اتى على مذهبه من القواعد، حتى اضطر اشهر وهو الفقيه الذي قال عنه الشافعي انه ما وجد في مصر افقه منه ابن لطيف في عقله، قال كان يسجد ويقول اللهم امد الشافعي، اللهم امد الشافعي، قيل له في ذلك فقال ان لم يمت الشافعي فان مذهب مالك سينتهي، وكان لا بد ان في نظره ان يموت الامام الشافعي حتى يرسخ مذهب مالك. لكن الامام الشافعي وان مات فان كلامه لم يمت. هذا الامام الشافعي لم يطور في ترجمته، وانما سندخل في اصطلاحات في المذهب لا بد من معرفتها، فاننا نجد الكلام الكثير من اقوال الفقهاء ومن مؤلفاتهم في كتبهم، نجد كلاما فاحيانا يعني يحصل خلط، فهذا كلام للامام الشافعي والاخر كلام للاصحاب، والاخر كلام مثلا مندوب بينهما، هل هو للاصحاب او هل هو للامام الشافعي؟ لا بد من التفريق بين هذه المصطلحات. فهل يعني اولا هل يجوز لنا ان ناخذ اقوالنا وعلومنا من الكتب؟ يعني اذا وجدنا كتاب مثلا نقرا به العلم كان في صدور الرجال، وهذا في الصدر الاول، وفي الصدر الثاني قالوا الاول كان كان العلم في الصدر الاول والثاني، الصحابه وثمنا بعضهم كان في صدور الرجال، ثم انتقل الى جلود الظان والصحائف وصارت مفاتيحه في صدور الرجال، فلا بد لطلب او لطالب العلم من مفتاح يفتح عليه الصحائف، لا بد ان يفتح عليه الابواب والطرق له. وقد قال بعض الحكماء العلم يفتقر الى خمسه اشياء، العلم يفتقر الى خمسه اشياء، متى نقص منها شيء نقص من علمه بقدر ذلك، وهو ذهن ثاقب، ذهن ثاقب، وشهوة باعثة، شهوة باعثة لطلب العلم، وعمر طويل، وجدة، وأستاذ يصحبه، وله خمس من مراتب، أولها أن تنصت، أول طلب العلم أن تنصت ولا تتكلم وتسمع، ثم بعد ذلك تسأل وتتفهم ما تسمع، ثم بعد ذلك أن تحفظ ما تفهم، ثم أن تعمل، ثم أن تعلم ما تعلم. هذه لا بد منها. العلم لا يؤخذ من الكتب، وانما يؤخذ من افواه الرجال، ولقد كان المتقدمون لا يكتب منهم احدا الا القليل، بل بعضهم كان لا يكتب الا الكتاب ليدرس للطلاب فقط، وقد كانوا ايضا في شحه لا يجدون الكتب، وانما يضطرون الى املائه وكتابته حتى ينتشر بين الطلاب. إنما أوجس منه خيفة بعض السابقين من علماء الأمة قد وقعنا فيه، بل غرق فيه البعض، فقد خالفوا أن يعني يسموهم فقي نقطة، يرى ما يكتب في الكتاب أو في أي مكان فيقرأه على خلاف ما هو مكتوب، كالزناعم والرباط والزناعم والرباط وإلى آخره. فهذه الألباب والمصطلحات في الكتب لا يستطيع اليوم أحد أن يفتحها ثم يؤولها بكيفما شاء. ويذكرنا بعضهم أنه قرأ في كتاب للإمام مالك أو للمالكية اسمه خليل، وهذا كتاب معظم فيه عند المالكية، قرأ أنه إذا دفن الإنسان إذا وضع في القبر يستحب أو أن يوضع عليه اللبن، فقرأها اللبن، قرأها اللبن، فلما رأى الناس يشيلون الجنازة أتى بكدرين كبيرا من اللبن، ثم أراد أن يصفه في القبر، فقيل له في ذلك، فقال نعم قرأت في خليل أنه استحب أن يوضع عليه اللبن، قال له لا 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 قد رجع خليل، قد رجع خليل عن هذا القول وقال يكفي شحبة واحدة. هذا الآن، وإلا الآخر الذي قال إذا فعل بحماره لما ذهب إلى مكة ووصل إلى مزدلفة قام وخص الحمار، لماذا؟ قرأ استحب للحاج أن يغسل حصى جماله، فقرأها خطأ الملك فقام هناك وجاز الحمار جزاء ما هو مستحق به فخطأ حماره ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نبدأ في شرح مصطلحات المذهب ثم مصطلحات الفقهاء ما أتباؤهم ثم مصطلحات بعد ذلك الفقه ومعرفة الكتب المعتمدة في المذهب القديمة والكتب الحديثة. فهناك الباب كالنص كالقول قولان أقوال القديم الجديد المشهور الأظهر الظاهر هذه أقوال الإمام الشافعي. فإذا نظرنا ووجدنا أنه في كتاب مكتوب عليه مثلا الأظهر يقابل أو نستفيد من هذا اللفظ أربع مسائل. المسألة الأولى نستفيد منها أن هذا المسألة خلافية. المسألة الثانية نستفيد أن الخلاف للإمام الشافعي. المسألة الثالثة الأرجحية. المسألة الرابعة التي نستفيد منها قوة المخالف أو قوة المقابل يجوز تقليده ويجوز القول به إذا كان الأظهر فيقابله الظاهر. أما إذا كان المشهور فإننا لا نستطيع أن نقلد المقابل بل يكون مقابله ضعيف. يكون مقابله قول غريب للإمام الشافعي أو وجه ضعيف. أما إذا كان النص فهو أيضا نص للإمام الشافعي وسموه نص لعلو قدره ومكانته بين العلماء. أما إذا كان القديم فهو ما حكاه الإمام الشافعي من استفتاء أو قول أو تحديد أو إملاء ما حكاه إملاء أو إفتاء أو تدريسا أو تحليفا قبل دخوله إلى مكة قبل دخوله إلى مصر. وأما هذا يسمى المذهب القديم. أما المذهب الجديد ما قاله في مصر طبعا الرواة القديم قد تكلم الإمام أحمد بن حنبل والراهوي والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور هؤلاء رواة المذهب القديم. أما المذهب الجديد هو ما قاله الإمام الشافعي بعد دخوله إلى مصر إفتاء أو إملاء أو تدريسا أو تحديثا فهذا الذي ذكره هو يسمى المذهب الجديد وهو المعتمد غالبا. بل إذا نصوا على الجديد فهو المعتمد. فإذا كان هناك مسألة من القديم المعتمدة فإنهم بعد ذلك يقولون والقديم كذا أو الراجح كذا. وقد يكون أحيانا ينص في الجديد على خلافه لكن الفقهاء المتأخرون من فقهاء الشافعية نظروا ولاح لهم الدليل وقوة الدليل لأن الإمام الشافعي بنى مذهبه على أساس راسخ وعلى بنيان قوي بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكان كل من وصل إلى مرتبة الاجتهاد في مذهب الإمام الشافعي له بعد ذلك أن يرجح وله بعد ذلك أن ينتقد الإمام الشافعي وله أن يقول الإمام الشافعي ما لم يقل. وهذا سنأتي بعد ذلك إلى طبقات فقهاء الشافعية وسنتكلم عن هذا بتفصيل إن شاء الله. إذا وصلنا إلى قولنا العلماء المجتهدون في المذهب أو أصحاب الوجوه منهم الآن نقول مذهب الجديد هو ما قاله في مصر مرواته البويطي أبو يعقوب البويطي والمزني والربيع المرادي والربيع الجيزي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم. هؤلاء هم رواة المذهب الجديد الشافعي وإن كان تلاميذه من القديم والجديد لا يحصون كثرة لكن هؤلاء الذين اشتهروا والذين اشتهروا من هؤلاء ثلاثة الإمام الربيع المرادي في نقله وهو المعتمد قبلهم جميعا في نقله كتب الإمام الشافعي وكتب الإمام الشافعي والإمام المزني الربيع الإمام الويطي هو أفقههم وهو كان المرجع في الفتية ثم يليه بعد ذلك الإمام المزني. وهذا ما تنبأ به الإمام الشافعي حين زاروه ودخلوا عليه وهو في مرض الموت فقال للإمام أبي يوسف أو للإمام يعقوب الويطي أنت تموت في حديثك وقال للإمام المزني أنت ناصر مذهبي وقال للإمام الربيع المرادي أنت راوية كتبي وإن كان هو ضعيف في الحديث لكنه ثقة في نقله لكتب نصوص الإمام الشافعي وفعلا كما قال الإمام النووي كانت تحط بجوار داره أكثر من 900 راحلة كلهم يستمعون نصوص الإمام الشافعي لعلو الإسلام. وإذا اختلفوا فبنصوص الشافعي المقدم هو الربيع المقدم وهو راوي الأم قتله فاختصموا فشهد الحميدي وهو سيف الإمام البخاري شهد أن الإمام الشافعي أوصى بالحلقة للبويضي وشهد مع ذلك الطلاب ثم أخذ الحلقة البويضي ومن غضب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ورجع إلى مذهب أبيه ومذهب المالكية بل ألف كتابا ينتقد فيه الشافعي فصدقت به ما قال الإمام وفراسة الإمام الشافعي. وأما الإمام المزني فإنه لا يزال يوم الكتب كلهم ينقلون ويشرحون ويختصرون ويحشون على كلامه المختصر كما سياتي ان شاء الله. واما الربيع اما ابو يوسف او ابو يعقوب ابو الويطي كما قلنا ان الامام الشافعي قال انت تموت في حديدك ولذلك ابتلي رحمه الله في خلق القران فابى ان يقول بخلق القران وصمد صمودا قويا ثم قيد به الى السجن ومات هناك في السجن مكبلا بحديده كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى وصدقت فراسة الامام الشافعي في كل ما قال. هناك مسائل من القديم كما قلنا رجح الفقهاء الشافعيه منها القديم على الجديد وان الصرف الجديد على خلافها وهي مسائل بعضهم يذكر انها ثلاث وبعضهم يذكر انها 12 مساله وبعضهم يذكر انها 16 وقد عملت بذلك بحث في رسالة المجلس وصلت قرابة 30 لكن بعض الفقهاء لا يشترطون ذلك وانما يعتمدون الجديد على القديم وان كان قد خالف في ذلك بعض العلماء. فاذا قال في النصوص الاظهر فهذا قد قلنا عليه الاظهر هو من قولي الامام الشافعي المشهور من قولي الامام الشافعي المشهور لا يجوز مقابلة تقليد مقابله والأظهر يجوز تقليد مقابله لأنه قوي أيضا قوي في المدرك يعني تكارب في الخلاف تعبر بالأظهر. أما إذا قال المنصوص فهو مشرب قول مشرب بين الوجه والقول الإمام الشافعي. أما إذا عبر بالأصح يعني كنت تجدون في الكتب الأصح الصحيح وفي وجه الطريق الطرق وقيل هذه كلها للأصحاب هؤلاء الأصحاب أصحاب الإمام الشافعي حقيقة أو من بلغ مرتبة الاجتهاد في المذهب وهم إلى نهاية المئة الرابعة تقريبا إلى حد الإمام الغزالي رحمه الله هؤلاء بلغوا مرتبة الاجتهاد في المذهب لأن فقهاء الشافعي على طبقات الطبقة الأولى هو الإمام الشافعي فهذا يعتبر مجتهد مطلق قال المجتهد المطلق يحرم عليه التقليد حتى الصحابة فلا بد أن يأخذ من النص مباشرة من الكتاب أو من السنة وأن يليه بعد ذلك المجتهد المطلق غير مستقل يعني بلغ درجة الاجتهاد المطلق لكنه لم يكن له نصوص أصول وقواعد يؤثر ويقعد عليها كأبي ثور وكالمزني وكالمحمدين الأربعة محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن المنذر ومحمد بن خزيمة هؤلاء الأئمة الأربعة يسمون المحمدين الأربعة هؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلقة لكنهم كانوا يؤثرون ويقعدون على أصول وقواعد الإمام الشافعي إلا ما ندر وجد فإنهم يكونوا خارجا من المذهب ولا يحدونه وجها أما ما سوى هؤلاء فإنهم مجتهدون في المذهب بلغوا درجة الاجتهاد لكن اجتهاد في المذهب كابن سريج كالصخري كالصيدلاني كالفوراني كالجويني كالشيرازي كالمسعودي هؤلاء الماوردي الروياني هؤلاء بلغوا درجات الاجتهاد لكن في المذهب ثم درجات الاجتهاد في المذهب هم يسمون بأصحاب الوجوه غالبا ما معنى هذا الكلام؟ يقول هو وجه أصحاب الوجوه، من هم أصحاب الوجوه؟ هؤلاء هم الذين بلغوا درجة الاجتهاد في المذهب، لكن ليس الاجتهاد المطلق، ولكن الاجتهاد في المذهب كالقفال الصغير وكالقفال الكبير وكالإمام أبي حامد الإسرائيلي وأبي حامد المروزي وكأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي إسحاق المروزي أيضا، هؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد لكن في المذهب، ما معنى هذا الكلام؟ نقول أن الإمام الشافعي مثلا يأتي أحيانا وينص على مسألة ويكون له قولا واحدا فيها. وفي مسألة أخرى مقابلة أو تكاد تكون مشابهة لها فيما ينقدح في ذهن هذا الفقيه وهذا المجتهد فيخرج فيها قولا اخر للامام الشافعي. ناتي بمثال، ناتي بمثال. الامام الشافعي يقول في باب الحج: اذا احل بالحج كاهلال زيت، قال احللت كاهلال زيت، ما احلل بعمره ولا بحج ولا بحج وعمره، ليس مفردا ولا متمتعا ولا قارنا، وانما قال احللت كاهلال زيت. الان عليه ان يذهب، قال صح حجه، قال صح حجه او صح احرامه، عليه ان يبحث عن زيت هذا، ثم بعد ذلك ان كان حاجا فهو حاج، وان كان قارنا فهو قارن، وان كان متمتعا فهو متمتع، وهكذا. ثم قال في باب الطلاق: اذا قال الرجل طلقت زوجتي كطلاق زيد، لا يقع طلاقه كطلاق زيد ابدا. اذا له قولا واحدا، او له قولا واحد في باب الطلاق، وله قول واحد في باب الحج. جاء ابن القاص، ابن القاص هذا من كبار فقهاء الشافعي، هذا الوجوه صاحب التلخيص، هذا الامام ابن القاص لما جاء الى باب الاحرام قال: واذا قال الحاج اهللت بالحج كاهلال زيد، فيها قولان. الاول يصح حجه، قاله نصا، الثاني لا يصح حجه، قلته تخريجا. من اين خرجها؟ من باب الطلاق. وجاء في باب الطلاق وقال: اذا قال الرجل طلقت زوجتي كطلاق زيد، فيها قولان. الاول لا يصح طلاقه كطلاق زيد، قاله نصا، الثاني يصح طلاقه، قلته تخريجا. اذا طور الامام الشافعي ما لم يقل، لكن مذهب الشافعي ما انه يقول لا ينسب لساكت القول. الامام الشافعي هنا سكت ولم يتكلم، فكيف تقوله ما لم يقل؟ هل يعد هذا قولا في المذهب؟ اختلف فقهاء الشافعي الجمهور على انه ليس قول الامام الشافعي، وانما هو وجه مخرجا، وانما هو وجه مخرجا في مذهب صاحبه، قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، لكن لا ينسب الامام الشافعي هذا القول، لان مذهب الشافعي لا ينسب لساكت القول، فلا يكون هذا القول، ولا يجوز لنا ان نقول قال الشافعي وهو لم يقله، ولعله قدع في ذهنه هذا المجتهد ولم يرى الفارق. اما الامام الشافعي فلو كان حيا وكان موجودا لفرق ولاتى بالتفريق، ولذلك الامام الغزالي احيانا يستشكل هذا واحيانا يوافق. القول الثاني ان هذا يعتبر قبل الامام الشافعي، قالوا لان الامام الشافعي بنى مذهبه على اصول وقواعد وعلى اسس راسخه ذكرها ورايناها واستنبطناها، فهذا بلغ الاجتهاد في المذهب، فجوز له ان يقول الامام الشافعي ما لم يقل، ويسمى قولا مخرجا. هذا تسمعونه بالنقل والتخريج، احدى قولان بالنقل والتخريج، فالاول نقل والثاني تخريج، او تسمعونه في كتب به وجه، لنا وجه فيه كذا، او وجهان، او ثلاث اوجه، او كذا، فهذه الاوجه هي لاصحاب الامام الشافعي، فاذا قال المؤلف الاصح، او قال الصحيح، او قال في وجه، او قال في الطرق، فهذه تعد بالاصحاب، فاذا قال الاصح فيها اربع مسائل، من المساله هذه فيها خلاف. وأن الخلاف للأصحاب، وأن المسألة الثالثة فيها أرجحية، وأن القول الراجح هو الأصح، وأن مقابله يكون قويا أيضا، لا يجوز تقليده. أما إذا قال الصحيح فإنه لا يجوز تقليد المقابل، لأن المقابل يكون حينئذ ضعيف. وإذا قيل، وإذا رأيتم في الكتاب وقيل أو وكذا، هذا يعتبر وجه ضعيف، إذا قيل وقيل فهو وجه ضعيف في المذهب لأحد الأئمة خرجوه على أصول وقواعد الإمام الشافعي. في هذه المسألة يعتبر المعتبر خلافه، لكن مدرسة الإمام الشافعي، الإمام الشافعي مدرستان، مدرسة اسمها مدرسة البغداديين، ومدرسة اسمها الخراسانيين. فهؤلاء الخراسانيون هم أدق في التحليل وأقوى الجدل والمناظرة. هؤلاء انتهت رئاسة المدرسة عندهم إلى القفال الصغير الشاشي، يعني بكر القفال، والمدرسة الأخرى الكبرى هي مدرسة البغداديين العراقيين، انتهت رئاستها إلى أبي حامد الإسرائيلي، هذا كبير فقهاء المدرسة البغدادية. فهذه مدرسة وتلك مدرسة، فهذه تلك أقل في الترتيب والتنظيم والتحليل والنظر والمجادله وغيرها. وهذه افكار في الروايه ولعلها عند المتاخرين المعتمده في الفتوى والقول.
هل
العبارات هذه تكون مصطلحا ان شاء الله؟ لا خلاص، احنا الان الحصه الاولى هذه سنتكلم عن جميع المصطلحات ولن نعيدها بعد ذلك، خلاص. اذا كنت مثلا وهذا وجه عندنا معروف ايش معنى وجه، واذا كنت الظاهر كذا، واذا كنت المعتمد كذا، واذا كنت قاله الامام او قاله مثلا الشيخان او قاله القاضي او قاله القضاة او قاله يعني الفاظ مصطلحات انتم تكتبوها وتحفظوها في اول محاضره وبعد ذلك لا نكررها، واضح؟ بعض هناك اصطلاحات للفقهاء يطلقون مثلا يقولون الامام، قاله الامام، من الامام؟ الامام اذا اطلق في المذهب فهو امام الحرمين وهو ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله الدويني. هذا الامام هو اول من نقل لامام الحرمين وهو اول من وضع من الف كتاب في المذهب. قال ابن خلدكان ما اطلق الثاني مثله وهو كتاب نهاية المطلب بداية المذهب. هذا الكتاب هو شرح تعليق او هو تعليق على المختصر المزني. فاذا اطلق الامام فهو ابو المعالي عبد الملك الامام الجويني. واذا قيل اذا قيل الشيخان فالشيخان عند المتاخرين يعتبرون الامام النووي والامام الرافعي. واذا قيل الشيوخ يضم اليهم تقي الدين السبكي. اما اذا كان من قبل الشيوخ فانما الشيخ ابو حامد ينطق به الشيخ ابو حامد الاسرائيلي، وقد يكون الشيخ ابو حامد ايضا المروزي، وقد يكون الشيخ ابو اسحاق المروزي ايضا. واذا قيل القاضيان فالقاضيان اذا اطلق في كتب الفقه الشافعيه فمرد بهما ابو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل الرمياني وابو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، فالاول صاحب كتاب البحر والثاني صاحب كتاب الحاوي. وبالمناسبه الحاوي الذي المطبوع النظم الذي في الحاوي ليس الحاوي الكبير، وان كان الان طبعوه وانزلوه مع الحاوي الامام الماوردي، وهذا خطا جم، وانما الكتاب الذي في الحاوي الماوردي للوردي الذي نظمه وليس في مذهبنا كالحاوي في الجمع والايجاز والبكار. المقصود به الحاوي الصغير حاوي عبد الغفار القزويني. فاذا قال الفقهاء في الكتب المتاخره همزه وجيم اج، فالمقصود به الشيخ عطيه الاجبوري. واذا قيل ارسطا فالمقصود به الاطبيعي. واذا قيل باء وجيم الشيخ ابراهيم البهلولي. وإذا قيل باء وجيم فقط فهو البجيري. وإذا قيل باء وراء فقط فهو الشيخ البرماوي. وإذا قيل حج فالمقصود به الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي. وإذا قيل حق فالمقصود به الشيخ حضر الشوبري. وإذا قيل حق يعني حاء وباء أو حق فالشيخ محمد الحفني أو الحفناوي. وإذا قيل حاولان فهو الحلبي الشيخ البرهان علي الحلبي. واذا قيل حميد والمقصود به عبد الحميد الداغستاني حمشي التحفه. واذا قيل خاء وطاء فالمقصود به الخطيب الشربيني. واذا قيل الزاي والياء فالمقصود به الشيخ علي الزيادي. فاذا قيل السين ولام فالمقصود به سلطان المزاحي. واذا قيل السم فالمقصود به الشيخ احمد بن قاسم العباني. وإذا قيل الشين وقاف فالمقصود به الشرقاوي. وإذا قيل طب فالمقصود به منصور الطبلاوي. وإذا قيل عين وشين فالمقصود به الشيخ علي الشبراء مجلسي. وإذا قيل عين نون فالمقصود به العلاني. وإذا قيل كاف لام فالمقصود به الشهاب أحمد القليوبي. وإذا قيل ميم دام فالمقصود به المدابري محمد المدابري. وإذا قيل ميم راء فالمقصود به الشيخ محمد الرملي الصغير. وإذا قيل الشهاب ميم راء فهو الشيخ أحمد الرملي الكبير وهو والد الأول. هؤلاء الفقهاء أو هؤلاء الفقهاء يذكر استعمالات المؤلفين لكتبهم وفي هذه الاصطلاحات. أما الكتب المعتمدة في المذهب فهناك كتب خمسة قبل أن يأتي الإمام الرافعي والنووي، كانت هناك كتب خمسة معتمدة في المذهب. المختصر، وهو مختصر الإمام المنذري، اختصره من أقوال وإبلاغ الإمام الشافعي من قوله ومن معنى قوله كما قال الإمام المنذري بنفسه في هذا الكتاب. والكتاب الثاني الوسيط للإمام الغزالي، وهو اختصر فيه أو اختصر به كتاب نهاية المطلب في بلاد المذهب، يسمى لا اختصر الوسيط، والوسيط هذا اختصار من البسيط، الاختصار فيه كتاب نهاية المطلب، والوسيط وهو المعتمد يختصر بكتاب البسيط. وهناك كتاب آخر يسمى الوجيز، والوجيز هذا من أكبر كتب الشافعية، وهو كتاب يدرس بعد انتهاء الكتب من الكتب في المذهب، يدرس بعد ذلك الوجيز لأنه دخل في المذهب وعرج بعد ذلك على الخلاف خارج المذهب، فذكر مذهب الأحناف وذكر مذهب المالكية وذكر مذهب أحمد وغيرهم أيضا من بعض المحدثين. وبالمناسبة بعضهم يدرس المهذب، وإن كان المهذب فقط عرج على مذهب الأحناف فقط، والأفضل عند الفقهاء أن يدرس الوجيز بعد المهذب. إذا المختصر والوسيط والوجيز، كذا الوسيط والوجيز الغزالي. أما الخلاصة فليس مختصر للوجيز، الخلاصة ليس مختصر للوجيز، وإنما هي كتاب الإمام الغزالي لخص فيه أقوال أو شروح المختصر، كتاب مستقل أراد به شرح ألفاظ المختصر. ولذلك حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة، فاعتبروا أن الخلاصة مختصر للوجيز وهذا غير صحيح. الكتاب الثالث أو الرابع المعتمد هو كتاب المهذب للإمام الشيرازي، وهذا شيخ المذهب بلا منازع، هذا شيخ المذهب بلا منازع، يسمى الإمام المهذب، ولذلك يقول من لم يدرس المهذب فلم يعرف المذهب. والكتاب الثاني كتاب التنبيه أيضا للإمام الشيرازي، فهذا لخصه من تعليقة أبي إسحاق والآخر كذلك. هؤلاء الكتب الخمسة المعتمدة التي هي قبل الإمام الرافعي والنووي. المؤلفون كثير في مذهب الإمام الشافعي لا يحصون تفقه، ولذلك كانوا يعرضون على أن المعتمد فقط هذه أو خمسة الكتب هي التي تدور الفتوى عليها وتدور الشروع وتدور الأقوال وغيرها. لكن بعد أن جاء ابن الصلاح وجاء الإمام الرافعي وبدأوا بلم الشمل وبدأوا بتقريب بين المدرستين، لأن هناك كانت مدرسة البغدادية ومدرسة المراويزة، بدأوا يؤلفوا كما بدأ أبو علي السنجي بالجمع بين الطريقتين، فكان الإمام الرافعي جامع أيضا للطريقتين، لكنه غالبا ما يرجح مذهب المراويزة الخراسانيين، والإمام النووي أيضا جمع بين الطريقتين، لكنه غالبا ما يرجح مذهب البغداديين، ولذلك تجد الخلاف بين الرافعي والنووي المنهاجي أو في الروضة هو عبارة عن أن هذا سلك مذهب المراوزة وذلك سلك مذهب البغدادي. الإمام الرافعي والإمام النووي هم أصحاب المدرسة الأولى في التهذيب وتهذيب وإعادة البناء الجديد في مذهب الإمام الشافعي، ولذلك الفقهاء المتأخرون جعلوا حصر الفتيا في قول الرافعي والنووي، وهذا وإن كان إطلاقا للكفر وإن كان إطفالا للعقل وإن كان سهيئة عند التقليد الأعمى، إلا أنه حتى لا يتصدى من ليس أهل، حتى لا يتصدى للفتية من ليس أهل، فقالوا إذا اتفق الإمام الرافعي والإمام النووي في قول ما فقولهما هو المعتمد، وإذا اختلف الإمام الرافعي مع الإمام النووي فإنه يقدم الإمام النووي غالبا لأنه متأخر ولأنه أعلى بالحديث، وإن كان الإمام الرافعي أبقى من حيث الفقه لكن الإمام النووي أعلم بالحديث وهو متأخر عنه، فرجح قوله غالبا. ثم بعد ذلك ينظرون إلى أقوال الإمام النووي فيقدمون التحقيق ثم المجموع الذي هو شرح المهذب ثم التحقيق ثم إلى آخره. ثم الإمام الرافعي فقد ألف كتابين، الأول اسمه المحرر، وهذا الكتاب انتزعه من خلاصة الأقوال الوسيط، ثم بعد ذلك لخطه المنهاج وإلى اليوم الشروح تدور حوله. والكتاب الآخر اسمه الشرح، الشرح الكبير ويسمونهم بالعزيز، وبعضهم يتأدب مع الله سبحانه وتعالى ويسميه من العزيز، وهذا هو أفضل الإمام الراجعي وأفضل مذهب شروحا. هذا الشرح شرح الوجيه، قال ابن دقيق عند ناصره هذا الكتاب، ترك النوافل وتفرغ لقراءة هذا الكتاب حتى انتهى منه، ولا يزال أيضا هو مرجع للشافعية المتقدمين والمتأخرين من بعد الإمام الراكعي إلى اليوم. هذا الكتاب لخصه أيضا الإمام النووي إلى كتاب اسمه الروضة، ثم بعد ذلك نقصت الروضة إلى الروضة إلى غيرها، تناقلت بعد ذلك الكتب. هناك بعد ذلك فقهاء استدامة بعد الإمام الراكعي كالكتب الرفعة. إذا قيل في المذهب البحاثة، من هو البحاثة؟ البحاثة ثلاثة في المذهب: ابن سريج، وهذا يطلق ويلقب بالباز الأشهر من كبار فقهاء الشافعية، وهذا لا يبارى، وهذا الذي كان يتبارى وكان يتناظر مع محمد بن داود الظاهري، الذي كان يقول له أتيك من القر تأتيني من الظل، الذي كان يقال له امهلني ساعة قال ابحثت إلى قيام الساعة، الذي كان يقال ارجعني ريقي قال ابعدك رجلا، لكنه حين مات محمد بن داود الظاهري بكى عليه بكاء بكاء مرا، فدل على أن الخلاف لم يكن بهوى وإنما هو للتحري والبحث عن الحق والحقيقة والقول ما قال الله وما قال الرسول ليس ما قال الفقهاء وتقليدا للفقهاء. هؤلاء البحاثة هو ابن سريج وابن الحداد صاحب الفروع والابن الرفعة صاحب المطلب العالي بشرح بسيط الغزالي. هؤلاء الثلاثة يسمون بابن الرفعة ببحاثة المذهب. العلماء استعروا بعد ذلك ابن الدركاح، كان أفقه من الإمام النووي لكنه لم يشتهر في الإمام النووي، والأئمة أخذوا كلام النووي ولم يأخذوا من كلام ابن الدركاح. كذلك ابن الرفعة أو الأزرعي أو الأسلوي أو زكريا الأنصاري جاي الدين المحلي الملقب الثلاثة، هؤلاء أيضا جبال في المذهب. الآن السبكي يتقيد دين السبكي وعبد الوهاب وغيرهم، هؤلاء أيضا جبال في المذهب، لكنهم أيضا لم يشتهروا كما اشتهر عند المتأخرين كالإمام الشهاب أحمد بن حزم الهيثمي والشمس الرملي. وإن كان الغريب والعجيب أن هؤلاء مقلدون، هؤلاء مقلدون يقولون طبقات الشافعية المجتهد المطلق الإمام الشافعي، مجتهدون في المذهب كالمراوي جامع محمد الأربعة والذي قلت لكم أصحاب الوجوه لنهاية الرابعة، ثم مرجع يسمون مجتهد في المذهب، ثم مرجحو الفتوى، مرجحو الفتوى قالوا قد الصلاح وكالرافعي والإمام النووي، هؤلاء مرجحو الفتوى فقط ليسوا أصحاب اختيار، لم يكن لهؤلاء اختيار ولا يحق لهم أن يختاروا، لأن هذا الكلام هو من كلامه كلام الرافعي والنووي أن أصحاب الوجوه انتهوا لنهاية الرابعة، وقالوا لا يجوز الخلاف ولا يجوز الفتوى بخلاف الشهاب الرملي الشهاب بن حزم الهيثمي والشمس الرملي. طيب وهما مقلدان، انا مستغرب من هذا، كيف يجعلونهم مقلدين ثم بعد ذلك يقول لا يجوز الفتوى فيخالفهم؟ الصواب ان الفتوى لا يجوز فيخالف الدليل، اذا صح الحديث فهو مذهب تام، ليس لاي احد ان يقول هذا الكلام كما قال بعضهم أن أحد المحدثين الكبار في المذهب النيسابوري أحد الفقهاء قال صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الحاجب والمحجوب، فهذا هو مذهب الشافعي وأنا أقول به، لأن الإمام الشافعي يقول صح الحديث فهو منهج، قال له على رسول الإمام الشافعي صح عنده هذا الحديث ولم يقل به ولم يعمل به، لأنه صح عند الإمام الشافعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقال أنس أنه هذا الحديث منسوخ، فاحتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولم يعمل بهذا الحديث الإمام الشافعي لأنه منسوخ، فقال ليس لأحد أن يصح عنده الحديث فيقول هذا مذهب الشافعي وأقول به، لأنه لا بد أن يطلع على نصوص الشافعي والأصحاب، ولا بد أن يكون ملم بالحديث مطلع على الحديث مطلع على ناسخه وعلى منسوخه. فإذا بلغ الإنسان مرتبة الاجتهاد وكان هذا مفتوح، هو مفتوح لكل أحد، من استطاع أن يلج باب الاجتهاد وأعطى عمره وأثنى عمره في طلب العلم فلا يحق لأحد أن يغلق، لا يحق لأحد أن يغلق باب الاجتهاد. الاجتهاد امامه وهو ليس لاحد، وانما اذا استطاع الانسان ان يلج هذا الباب واعطاه حقه من علوم الاله والكتب التي اختارها الفقهاء واستطاع ان يبرع فيها وصل الى مسألة الاجتهاد، فليس لاحد ان يمنعه من باب الاجتهاد. يقول الكتب المتأخرة هي ما قاله الإمام ابن حجر والشمس الردي في الكتب المعتمدة وليست مخالفتها، ويكفي كما قالوا أنه يحسن قولهم أيضا في النهاية للشمس الردي وهي خلاصة كلامه والتحفة في الشهاب أحمد بن حجر الهيثمي، وهذه خلاصة أقواله في المذهب، فالمعتمد هذا وغيره لا يجوز التقليد به وإلى آخره. هذا أيضا فيه دعوة التقليد ودعوى لعدم الاجتهاد، بل الحق والله اعلم ان العلم يدور او الفتوى تدور مع الدليل حيث دار او حيث دار. الامام الشافعي هذه ايجرا قوله يا صح الحديث فهو من هذه ايجرا. الامام ابو حنيفه نعم قال اذا جاء الكلام عن الله وعن الرسول فهذا عيب الراس، وإذا جاء عن الصحابة واقتلهم ونفض من نشاء ونسلف من نشاء، وإذا جاء القول من التابعين إذا حماهم أنه التابعون، لكن خالف في بعض الأمور خالف فيها الحديث صح ولم يعمل به، صح في البخاري ومسلم صح في كلام لكنه لم يعمل به، وقدموا الأصول وقدموا القياس، بل حتى أثر على بعضهم أنهم يقولون إذا صح الحديث أو كانت الآية خلاف المذهب فإن الآية تؤول والمذهب والمعتمد ذات المذهب، التقييم عنهم طبعا هذا من قول متأخرين، العمل على خلاف الآية إذا كانت تخالف المذهب، العمل على ما في المذهب، وخالفوا في مسألة الخيار مسألة كبيرة تأتي معها. الإمام مالك أيضا قال كل من يؤخذ من قبله هو الذي جلس أعمال القبر، لكنه أيضا جعل عمل أهل المدينة مقدم على حديث الآحاد إذا صح، وفي مسائل كثيرة جدا لو قرأتم كتاب خلاف مالك للإمام الشافعي لو وجدتم كم هي الخلاف في المذهب ما صح من الاحاديث حتى عن مذهب اهل المدينه، حتى قال لهم الامام الشافعي لو قلت انكم ابعد من فقه اهل المدينه لما ابعدتم، ولو قلت انكم لا تعلمون عن اهل المدينه لما ابعدتم، ولو قلت انكم اجهل الناس في فقه اهل المدينه لما ابعدتم، وهذا كتاب مطلوب موجود هو خلاف مالك وكتاب اخر هو خلاف العراق. الامام الشافعي ما اذا صح الحديث فهو مذهب ولم يقيده باصول ولم يامر بقواعد عامه، وانما الحديث اذا كان صحيحا ومعروف عند المحدثين يسره اذا كان صحيحا ولم يكن شاذا ولا معللا فانه يعمل به ويترك قول الرجال وبالله التوفيق. هل هناك اسئله الان؟ اذا هناك اسئله حول هذا الكلام تفضلوا.
الكلام هذا يعني في كتاب تكلم عنه
يعني ملخص في كتاب؟
نعم
هي في تراجم الرجال، لكن الان كانه في كتاب اسمه السنة المتعلية المحتاج، هذا طبعوه كأنه في نهاية كتاب اللي هو اسمه المنهاج، كتاب المنهاج الإمام النووي طبع الآن في طلبة بعض أو بإدارة الكتاب في بعض المنهاج، ودار المنهاج طبعت هذا الكتاب أيضا في غرر الألفاظ طيب صغير بس بعد يهبون بدون غير موجود. السنة المتعلية المحتاج إلى طلبة الشافعية أو الفوائد المكية الفوائد المدنية، الكتب الآن كلها مطبوعة، نزلوا هذه إلى المقدمة، ذكروا هذه الأشياء نفروا منها كثير.
ما رأيكم في المذهب الشافعي
لأكرم القواسم؟ أنا مررت عليه مرور الكرام، مررت عليه قبل أكثر من 7 سنوات أو 8 سنوات مرور الكرام، يعني رجل اجتهد وأتى بما عنده جزاه الله خيرا، يكسر لك أنه سنة ماجستير اجتهد أيضا ونقل من كتاب المذهب من قبله هو كتب ايضا الفوائد المكيه والفوائد المدنيه. نعم الفوائد المكيه هذا كتاب مهم جدا، هو مختصر الفوائد المكيه فيما يحتاجه طلبه الشافعيه للشيخ علوي بن احمد السقاف الشافعي لما مكي في سنه 1000 تقريبا 300 شويه هكذا.
وما رايكم في كتاب مدخل المذهب الشافعي للشيخ علي جمعه؟
أنا لم أطلع عليه ولم أره، والإنسان يتحرى ما لا يسمع ما لا يقرأ مش ما يقرأ على كل ما حبه وده، فأنا ما أدري يعني لا في الحقيقة فتوى رأيتنا لعلي جمعة هذا تكشعر منها الأبدان. يعني أنا رأيت مرة في فتوى في التلفزيون يسأل عن حديث خمس لا يعلمهن إلا الله، هذا حديث البخاري، هو يقول لا لا هذا حديث تم تصرفات الرواة، هذا حديث ما لا لا الآن الطبيب يعلم إيش داخل الجنين واللي خلي يعلم داخل إيش وكذا، هذا خطأ، هذا كلام خطير. هذا العلماء قد تكلموا عنه ما معنى هذا، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، البخاري ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. والغيب مرحلة الغيب والازدياد إذا جاء على درس إن شاء الله في الإعجاز أنا أتكلم فيه بلغة واسعة إن شاء الله ونبين خطأ من الذي يفهم هذا الحديث، لكن أقصد فيه أحيانا يكون فيه جراءة جرعة شوية على الحديث إذا لم يوافق العقل أو إذا لم يوافق العصر. نعم.
يقول ما
هو جميل الطرق، الطرق عند الإمام عند الشافعية هو في حكاية منها أحيانا يكون مثلا فيها قولا واحدا وأحيانا قولين وأحيانا وجه وأحيانا قول وجه، فيعبر عنها المؤلفون بذلك بقولهم المسألة فيها طريقة أو المذهب، يقول المذهب كذا. أعطيكم بمثال، هل مستعدين ولا لأنه ما عندي مثلا وقت قد يأخذ مني خمس أو ست دقائق. جميل، يعني الإمام الشافعي أحيانا يحكي مثلا يكون له قول مثلا مثال في كتاب الأم يقول وإذا حمل الذباب لنا نجاسة وإذا حمل الذباب أو طار الذباب حمل نجاسة سواء فهو نجس سواء كانت مرئية أو غير مرئية، على كلامه أن هذا الذباب إذا نقل لنا من حتى على نجاسة بول أو براز أو شيء مثلا وقع في الماء أو شيء فقال نجس سواء كانت هذه النجاسة مرئية أو غير مرئية، معلوم أن الذباب لا يتأثر النجاسة التي يكون هذه أرجله فقال نجس سواء كانت مرئية أو غير مرئية، وهذا الصوت بالأم. في المختصر وهو من نقل الإمام المزري يقول وإذا نقل الذباب لنا نقل نجاسة وكانت مرئية فهي نجسة، إذا نقل الذباب نجاسة مرئية كانت نجسة. هذا الآن يفهم في المفهوم أنها إن كانت غير مرئية فهي معفو عنها، أما إن كانت مرئية فهي نجسة، هذا في المختصر. أما في الأرض قال سواء كانت مرئية أو غير مرئية فهي نجسة، وهو من الحلالية. لكن الآن في المختصر يقول إذا كانت النجاسة مرئية فهي نجسة. الآن بعدها قد ينظر إلى هذه النص اللي هو الشافعي في مختصرها ويخرج منه مفهوم أن إن كانت غير مرئية فهي معفو، لكن الآخر يقول لا، قد ذكر في الأم ما يخالف هذا وما يلغي هذا المفهوم. ولذلك جاء ابن جريج وهو الباب الأشهر في المذهب فقال النجاسة الذي يحملها الذباب نجسة سواء كانت مرئية أو غير مرئية قولا واحدا. ثم جاء بعد ذلك ابن أبي هريرة وهو التلامذة في سنه فقال هي عبد قولا واحدا. ثم اختلف بعد ذلك أقوال إسحاق البروزي وغيرهم اختلفوا اختلافا كبيرا إلى سبع طرق. لما جاء الإمام الغزالي وقد قلنا أن آخر كتب هي الإمام الغزالي للتقريب حتى بعد ذلك حصل المذهب فيه أتى في الوجيز وقال وإذا كانت النجاسة غير مرئية فقد طلب نصوص الشافعي اضطربت نصوص الشافعي اضطرابا كبيرا، والأقرب أنها جاء الإمام الرافعي وقال لم أره لغيره، هذا الكلام يعني إمام الغزالي لم أره لغيره، وإنما المسألة فيها سبع طرق. ثم بعد يسرد الطرق، الطريقة الأولى أنه ينقص قولا واحدا، الطريقة الثانية أنه لا ينقص قولا واحدا، الطريقة الثالثة أنه ينقص الماء ولا وفي الثوب وجهان، والطريقة الرابعة ينقص الثوب في الماء وجهان، والطريقة الخامسة أنه ينقص يعني هذه الطريقة سبع طرق. المنهاج يأتي ويقول والمعفو عنها كذا 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 كذا، وفي قول نجاسة لم يدركها الطرف، نجاسة لم يدركها الطرف في قول جعلها ضعيف. الإمام النووي يستدرك عليه ويقول قلت ذا القول أظهر إذا جعله أقوى، هذا الأسباب العامة الحين تتصرف الإمام الرافعي والنووي الغزالي جعله قولا ظاهرا وجعله ونسبه الى الشافعي وكانه قولا ظاهرا. اذا الامر الطرق هي اختلاف الاصحاب في حكايه المذهب في حكايه المعتمد في حكايه المعتمد في حكايه الراجح يعبرون عنه بالمذهب. يقول اذا جاء المؤلف وقال الاظهر لا انتقد في الشرع وقال الاصل يعبر بالمذهب لان المساله فيها طرق لا يجوز ان يكون اظهر. واذا قال مثلا كذا يقول لا المساله فيها طرق فالاولى به ان يقول كذا اذا تذهب في حكايه المعتمد من المذهب وهي طرق من الطرق التي ذكرها الاصحاب ولنا عده طرق بين المدرستين والخرسانيه يقولون طرق وقد يكون الطرق في مدرسه واحده ايضا. نعم هذه خلاصه ليش؟ مساله الطرق. نحن ان شاء الله اذا درسنا المنهاج سنتكلم عن هذا بتوسع ان شاء الله. أننا نحس درس واضح الان عند الجميع؟ الحمد لله.
يا أخي عبد الله يقول ما هو الكتاب الذي قبل الحول ما كان في المذهب؟
كيف؟
الكتاب الذي فيه الحول ما كان في المذهب.
هو ما في من كتاب إلا وهو صاحبه يجتهد أنه يكون القول المعتمد في المذهب لكن أحيانا يخونه التأليف. فمثلا مثلا شجاع الآن اعتبر صاحبه أنه القول المعتمد واعتمده جميع المتأخرين بل جعلوا من لم يدرس كتاب مثلا شجاع لا يمكن ان يكون يوميا ينبغي مع انه سيحكي معنا حين الدروس ان شاء الله في مخالفات وفي يعني احيانا تكون ضعيفه واحيانا كان سيحكي معنا المتعلم. كذلك المنهاج من قرا المنهاج فقد هاج وفيه من القياس التي اعتمدوها وجعلها من القياس الضعيفه اعتمدها المتاخرون وجعلها هي المعتمده. يعني لا ما من كتاب كلام بشر كلام بشر فيه اختلاف لكن المعتمد المعتمد اعتمده هم يقولوا ان التحفه والنهايه من خلاصه شراح المنهاج لدى المنهاج الكتاب المعتمد الذي اخذ خلاصه كلام الغزالي والحق فيه ثم بعد ذلك الاشياء كلها تدور حول هذا فجعلوا المنهاج وما شراح المنهاج هو المعتمد التحفه والنهايه مثلا. وانا بالنسبه لي اذا كان اهل اليمن والجمهور يعتمدون التحفه يعتمد المعتاد الشهاده أحمد بن حجر الهيثمي وأهل مصر وغيرهم والسعودية هنا اعتبروا أن الشمس الرملي هو المعتمد. الحقيقة أنا نظرت إلى هذه الكتب فرأيت أن الخطيب الشربيني في كتابه ذكر المحتاج أولى من غيره أولى من غيره من القراءة بل كتاب أيضا النسمة الوخاش الجميل أيضا هذا الكتاب لو انضم مع طالب العلم يكفيه
القول المعتمد ان شاء الله. وكيف استخدم طالب العلم المذهب التي يثبت بها معنى الاجتهاد المذهب؟
ويدرس اولا الفروع، لابد ان يدرس الفروع هذه التي اخذها كابتا من مثل الشجاع مثلا، فان كان عنده قريحه وقوه للفهم مباشره اخذ المنهاج. وان كان لا يزال يشعر بنفسه الضعف لا يزال موجود فانه يدرس اما الزبد واما التحرير واما عمده السالم اذا راى من نفسه ضعف. أما إذا عنده قدرة وراء أنه عنده الملكة والفقه ملكة يا قوم، الفقه ليس حل، والله الفقه إذا زاد يعني أدم عليه، الآن أنتم ما تقولون حدثنا الشيخ تلجي أو الشيخ جوجل أو الشيخ سكايبي، هذه الآن بمنزلة الرواية فأنتم إن شاء الله ستلقون العلم مباشرة الآن، والعلم أخذناه في واحد الجامع، وأنا أنقل لكم لست من المشايخ وإنما أنقل لكم ما قال الفقهاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا التزمتم الطريقة التي التزمها الفقهاء واعينوها انه لا بد من شيء. انا ان شاء الله اقول لكم القول الراجح المعتمد في المذهب قدر استطاعته ان شاء الله. فاذا كان خرج وهو عنده قدره على الفهم تكفي من هجمه كذلك مباشره. ان شاء الله غدا في هذا الوقت وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك وذكرنا اكون في كل درس ان شاء الله وقتها كذا دقيقه ودقيقتين ان شاء الله ندعوها نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.